نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب. وفي الدرس الرابع والخمسين بعد المئة الأولى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. قال رحمه الله: ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قوله رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهو القسم على أمر ما، والقسم في حق المخلوق لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته. وأما الحلف بغير الله فإنه شرك أصغر. قوله رحمه الله تعالى: ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، أي إذا حلف الإنسان وله نية معينة أثناء الحلف فإن اليمين يرجع إلى نيته إذا كان اللفظ يحتمل ذلك. فلو قال مثلا: والله لا آكل طعاما، يقصد طعاما معينا، فاليمين يرجع إلى هذا الطعام. ومثله لو حلف أن لا ينام إلا تحت سقف، فنام في الخلاء في الصحراء، فهل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، لأن الله عز وجل قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فاللفظ يحتمل أنه يقصد بالسقف هنا السماء. أما إذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يقبل، حتى ولو قال: أنا لا أقصد ذلك. كان يقول: والله لا أشتري اليوم خبزا، ثم اشترى خبزا، فقيل له: كفر عن يمينك، وقال: أنا أردت ألا أكلم فلانا ولم أقصد الخبز. فهل اللفظ يحتمل ذلك؟
لا يحتمل،
لا يحتمل، فلا يقبل قوله. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حيث بكل ما فيه حنث بكل ما فيه منه، يعني إذا حلف على شخص ألا يشرب ماءه من العطش، يقصد بذلك أن يقطع كل منة منه عليه. يعني لا يقصد الشرب فقط، وإنما يقصد كل المنن والعطايا. فلو أعطاه ثوبا مثلا فإنه يحنث، وإذا أطعمه يحنث، لأن المقصود هنا قطع النية، قطع المنة. وإن كان اللفظ كان على ماذا؟ على الشراب فقط أو الشرب فقط، لكن بنيته تحول إلى كل منة وعطية. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث.
كذلك إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأة معينة تغزل الثياب، وقصد بيمينه قطع منتها عليه، ثم أعطته ثوبا فلم يلبسه لكنه باعه وأكل ثمنه، فإنه يحنث بذلك أيضا. لأنه لم يقصد اللبس فقط وإنما قصد قطع المنة مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد ألا يتجاوز فقضاه اليوم لم يحنث.
نعم، لأن غدا لم يأتي بعد، يعني وجعل نهاية الوقت الذي وغاية الوقت الذي يقضي فيه الحق هو غدا، فقضاه اليوم، فحينئذ هذا تقدم، أما إذا تأخر فإنه يحنث. نعم.
قال رحمه الله:
وإنه قصد ألا يتجاوز الغد، نيته ألا يتجاوز الغد. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد ألا ينقصه عن مئة.
نعم، إذا حلف ألا يبيع الثوب إلا بمئة فمعه باعه مثلا بمئة وعشرين أو مئة وعشرة فإنه لا يحنث، لا يحنث، لأن المئة تدخل في المئة وعشرين، تدخل في المئة وعشرة. أما إذا باعوا مثلا بثمانين أو تسعين أو سبعين فإنه يحنث، لأن هذه لا تدخل فيه، لا تدخل فيها المئة، لا تدخل المئة فيها. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها به.
إلا بتزوج، لعله تزوج أفضل.
لم يبر إلا
في المتن ماذا؟ المتن الأول
بتزوج،
لعله أفضل.
لم يبر إلا بتزوج يغيظها به.
نعم.
وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها.
نعم، إذن على حسب نيته وقصده، إذا تزوج امرأة لا تغيظها فإنه حينئذ لم يبر بقسمه ويكون حانثا، وإنما حتى لا يحنث يتزوج امرأة تغيظها. وكذلك إذا حلف ليضربنها يريد تأليمها في نيته ألمها فضربها ضربا خفيفا لا يؤلمها فإنه يكون حانثا أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر.
لم يبر، يعني إذا حلف أن يضربها عشرة أسواط ثم جمع الأسواط العشرة في يده وقال في وقت واحد وضربها بها ضربة واحدة فلا يبر، إلا إذا ضربها صوتا بعد صوت واحدا بعد واحد. وهل يعني يخالف ذلك قوله تبارك وتعالى عن أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث؟ هذا أولا كان في شرع من كان قبلنا، وأيضا هذا كان تخفيفا على أيوب عليه السلام، لكن بعض الفقهاء في الحقيقة يقول ذلك في مسألة التعزير والحدود.
نعم.
إذا كان مريضا أو عنده شيء وضرب أصواتا خفيفة أو جمعت الأصوات، بعض الفقهاء يقول بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها.
نعم، إذا قيل له ماذا انتويت قل ما كنت أنتوي شيء، وقع هكذا، ما كان عندي أي نية في هذا الشيء. نعم. أي إذا حلف الحالف ولم تكن له نية في حلفه فيرجع إلى السبب الذي جعله يحلف فيقوم مقام النية لأنه يدل عليها. مثلا لو قدم له السمك على المائدة وهو لا يحب أكل السمك، فلما رأى ذلك قال: والله لا أكل طعاما، فلم يحلف هنا إلا بسبب ما رآه، لأنه هو الذي هيجه على الحلف. ففي هذه الحالة هل تحمل يمينه على كل طعام أم على السمك خاصة؟ على السمك خاصة. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ.
يعني إن لم يكن هناك مهيج على هذا اليمين ولم تكن هناك نية في هذا اليمين يرجع إلى ظاهر اللفظ من غير تأويل. فلو قال مثلا: والله لا أعلو هذا البيت، فإنه يحمل على السطح ولا يحمل محملا آخر كان لا يعلو بالطائرة، لأن هذا لا يرجع، لا يمكن أن نرجع إليه هذا اللفظ، فيرجع إلى ظاهر اللفظ أو على مثلا في شرفة من شرفات البيت. وهل يدخل فيه علوه في دور من الأدوار العليا أم لابد أن يكون عاليا فوق سطح البيت كله؟ ها ها، يعني لو فعل الدور الخامس مثلا والبيت له فيه 10 أدوار، هل هذا يعد علوا ولم يكن عنده نية ولا مهيج على تلك النية على هذا اليمين؟ الأظهر أنه يحمل على أعلى شيء وهو سطح البيت. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة.
نعم، إذا كان لهذا الذي أقسم عليه عرف شرعي يحمل على المعنى الشرعي وليس اللغوي، لأن وهذا مبني طبعا على مسألة، وهي هل المعنى الشرعي للأشياء والحد الشرعي للأشياء هو نفس اللغوي وزيادة أم أنهما متباينان؟ هذه مسألة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما طويلا. مثلا الصلاة لغة معناها الدعاء، والدعاء هذا هل هو كل الصلاة دعاء أم دعاء وقراءة وركوع وسجود وسمع الله لمن حمده ونحو ذلك؟ هي لغة هي الدعاء، وقد يطلق الجزء من الشيء في اللغة على الجزء منه في المعنى الاصطلاحي والشرعي، هذا قول. والقول الآخر أن الدعاء هنا قد يكون دعاء عبادة وقد يكون دعاء ثناء، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم، فدعاء الثناء يدخل فيه كل العبادات من هذه الجهة، فيكون المعنى حينئذ واحدا وليس إطلاق جزء في المعنى اللغوي على جزء من المعنى الاصطلاحي أو الشرعي. يعني المسألة فيها قولان وتحتاج إلى تحقيق، لأنه يترتب على هذا الخلاف كلام طويل أيضا جدا أصوليا في هذه المعاني والحدود، ولذلك معرفة حد الشيء في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. لذلك قالوا في تعريف الحد: ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. إذا لم ينضبط الشيء بالحد فيخرج عليه تفريعات كثيرة جدا قد تضر بهذا التعريف. يعني مثلا لما قال الإيمان قول وعمل، لو قلت الإيمان قول فقط فهذا قول من؟ الكرمي، جيد. ولو قلت الإيمان عمل فقط يبقى أين القول؟ لا بد منه. ولو قلت مثلا، لذلك يقول مثلا في الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لو تركت أي لفظة من هذه الألفاظ هل يكون المعنى منضبطا؟ لا يمكن. ولذلك التعرف على هذه التعريف والحدود عند السلف هو وصف في باب المعتقد وباب التوحيد من أهمية مثلا أن تلتزم بها، لا تأتي بشيء جديد. يعني مثلا القطبيون في بلدك يا عبد الرحمن يا أبو حمص قالوا نقول إيمان قول وعمل وترك النواقض، فخرج لهم من يقول أين أتيتم بترك النواقض؟ هو صحيح قول وعمل طبعا لا بد من ترك النواقض، هذا شيء لا ليس فيه كلام، ولكن هو قول وعمل إذا أتى به ثم أتى بناقض فهل يعد كافرا أم مرتدا؟ يعد مرتدا بعد إيمان، بعد إيمان يعد مرتدا. فلما زادوا شيئا حصل فيه خلل في التعريف، كمن يقول الإيمان قول وعمل والعمل شرط في كماله أو شرط في صحته، أو ما قال هذا السلف، لكي العلماء الراسخين يشددون في ذلك، لا تقل هذا، لو قلت شرط كمال وقعت فيه في الحرج، لو قلت شرط صحة وقعت فيه بدخل، لو قلت شرط صحة كل عمل شرط صحة في الإيمان يبقى إذا عطس فلم يحمد الله فإنه يكون غير مسلم، ولو قلت شرط كمال يبقى لو طلعت كلمة التوحيد أو الصلاة يبقى إيه كمال، مش مشكلة، ويبقى تلتزم بقول السلف تنجو بإذن الله، تنجو بإذن الله، ولو خرجت لفظة من عالم يعني يستغفر له. وذلك لما قال الشيخ ابن باز والأعمال شرط في صحته، الشيخ وزلم معلق على هذا قال ولا يقال لا شرط صحة ولا شرط كمال، الإيمان قول المعامل، وهذا هو النجاة في باب المعتقد بالذات، بالذات ولا سيما منه أبواب القدر والصفات. لذلك قال إذا ذكر القدر فأمسكه، يعني إلا عند عند النصوص فقط تنجو، أما التوسع كيف أن الله كتب على العبد ويعذبه، وهل يعذب مقتضى هذه الكتابة أو مقتضى عمله؟ لو قلنا مقتضى عمله، طب عمله هل يمكن أن يخرج عن مقتضى الكتابة أم لا يخرج؟ وإذا كان لا يخرج فإذا الأمر يعود إلى مقتضى ماذا؟ الكتابة. وهكذا يدخل الإنسان في أشياء قد يضل بسبب ذلك. وذلك لما يأتي العلماء الكبار بعض الأسئلة يعني التي يعني يشعرون منها من السائل أنه يعني عنده نوع من الفلسفة أو السبسطائية، يقولون له وما الفائدة من هذا؟ يعني بعض العلماء يقول في مبحث هل صالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟ يقول ولو عرفت الأفضل ماذا ستفعل؟ ماذا ستعمل؟ عرفت الملائكة أفضل، عرفت أن صالح البشر من الأنبياء أفضل، طيب ما النتيجة؟ ماذا ستعمل؟ إذا لا تسأل إلا سؤالا إلا إذا كان وراءه عمل. لذلك الصحابة كان سؤالهم قليل لأنهم كانوا يعلمون بعد السؤال يوجد عمل، فقلت سؤالاتهم لكثرة أعماله رضي الله عنه. وانظر الآن الطرف الفكر الذي عند الناس، أسئلة طرف كثير في الأسئلة. نعم.
قال رحمه الله ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع.
نعم. قال رحمه الله تعالى ولو حلف أن لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، لأن اليمين تتعلق بالبيع الشرعي والفاسد ليس بشرعي، إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالخمر فيقول والله لا أبيع الخمر أو لا أبيع المعازف، فإنه في هذه الحالة أضاف يمينه إلى شيء لا يصح بيعه وهو الخمر، فلو باعها فإنه يحنث لأن يمينه تناول صورة البيع كما ذكرها الحالف. يعني لو قال والله لا أبيع الخمر فاليمين وباع الخمر فإنه يحنث مع الإثم. نعم.
قال رحمه الله وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه، فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي.
نعم. قال رحمه الله تعالى وإن لم يكن لليمين حقيقة شرعية وكان له حقيقة عرفية. والحقائق عموما ثلاثة، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. عند من يقول من العلماء بالاختلاف بين الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية عند من يقول بذلك أيهما نقدم عند الاختلاف؟ الشرعية. إذا كان الشيء حقيقة شرعية حقيقة لفظية وبينهما تباين في نظر العالم أو المفتي تقدم الحقيقة الشرعية بالاتفاق، فذكر نحو من ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. قال وإن لم يكن لليمين حقيقة شرعية وكان حقيقة عرفية. والحقيقة العرفية وهي ما تعارف عليها الناس حملت اليمين عليه، مثل لفظة الراوية، وتطلق على الجمع الذي يسقي أو يستقى عليه، وفي العرف على القربة الكبيرة التي تحمل الماء. والضعينة في العرف يعني المرأة، وفي اللغة الدابة التي يضعن عليها. والدابة شرعا الحمار والخيل والبغال ونحوها، ولغة كل ما يدب على الأرض، يعني شرعا ما يدب على الأرض من ذوات الأربع كالبغال والحمير والفرس والخيل. وأما لغة كل ما دب على الأرض سواء من ذوات الأربع أو غيرها. فإذا حلف الحالف يمين ألا يركب دابة فإنها تطلق على الحقيقة العرفية أنه يقصد الحمار أو الفرس.
ذوات الأرواح في العرفية والشرعية،
ذوات الأربع
الأربع.
والريحان يطلق الذي يشم رائحته أو تشم رائحته هو الريحان الفارسي. فإذا حلف ألا يشم ريحانا فيطلق على الفارسي خاصة لأنه هو الذي يشم. بعض أنواع الريحان للزينة للشكل، لذلك أظن بعضها لونه في ألوان غير الأخضر أيضا، أظن في أحمر أو شيء قريب من أحمر وليس له رائحة. نعم.
قال في اللغوية شيخنا كل ما يدب على الأرض.
نعم، ما يدب على الأرض سواء من ذوات الأربع أو غيرها، والعرفية من ذوات الأربع. نعم.
قال رحمه الله وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره.
نعم، إذا حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا حنث، لأن هذا هو الذي ينصرف إليه اللفظ. ولكن لو أكل لحما غير مشوي فإنه لا يعد حانثا. نعم.
قال رحمه الله وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها،
لأن هذا هو الذي ينصرف إليه اللفظ أن الوطأ هو الجماع لا غير. نعم.
قال رحمه الله وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان، وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه.
نعم.
والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به.
والأدم
كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون.
والملح.
نعم. والبيض والملح والجبن والزيتون.
كيف الملح؟ الزيادة عندك الملح؟
عندي.
في الأصل في المتن الأول.
الملح والجبن والزيتون.
علق على الملح عندك؟ الظاهر أنها زائدة.
نعم، وقال
أبو
حنيفة نعم. الشرح شيخ يوجد الملح. نعم. الملح.
حلي العقد عندي. الشرح يوجد الشيخ
علق عليه تحت.
طيب.
والجبن والملح
والزيتون. طيب، إذا حلف ألا يطأ دارا ثم دخلها على أي كيفية كانت فإنه يحنث بذلك. وإذا حلف ألا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيحنث بأكله للحم أي حيوان أو رأسه أو بيضه. وإذا حلف أن لا يأكل أدما لم تجد العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كالبيض كاللحم والبيض والجبن والملح والزيتون وكل هذا ما يؤتنى به، فإن أكل هذه الأشياء أو مثلها حنث في يمينه. نعم.
قال رحمه الله وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا. فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث.
بيضا في الملح بعد البيض ولا بعد ماذا في المتن؟
نعم بعد البيض
والملح. نعم نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث، وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث.
أي وإن حلف ألا يسكن دارا، ألا يسكن دارا، تناولت يمينه كل ما يسمى سكنا، إذا سكن ولو في غرفة حنث في يمينه، وهذا هو المفهوم عرفا وهو مقدم كما سبق بيان. وإن كان الحالف ساكنا بالدار وأقام بها حتى الصباح لينقل حاجته منها ولعدم تمكنه من الخروج فإنه لا يحنث بذلك. قريب من ذلك إذا انتوى الخروج من منى في اليوم الثاني عشر وعجل بالنفير من منى ومسكته الزحمة إلى بعد غروب الشمس، فإنه حينئذ يستمر ولا يبقى إلى اليوم الثالث عشر، يستمر يخرج لا بأس ولو بعد غروب الشمس. أما إذا قال أجلس أشرب الشاي وأتغدى وإذا بالشمس قد غربت، حينئذ نقول له يجب عليك أن تبقى إلى اليوم الثالث عشر. أما إذا كان خارجا من منى وجاءت زحمة فمسكته ولم يستطع الخروج إلا بعد غروب الشمس، فعليه أن يقول له أخرج وانفر لا بأس أبدا، استمر في خروجك. أما إذا لم انتهى الخروج في وقت يضيق عن خروجه نقول له اجلس اليوم التالي، يجب عليك البقاء في منى، لأن الانتقال هذا لا بد منه، ولا بد أن يدخل الدار لكي ينقل حاجته، فلا يمكنه التحرز من هذه الإقامة فلا تقع عليها اليمين. كذلك لو خاف أن يخرج بالليل والمكان غير آمن فبقي وكان قد حلف ألا يبيت، فإنه يبقى ولا شيء عليه، لأن إقامته هنا تكون لدفع ضرر ويصعب التحرز منها. وإن بقي في المكان ليجد سكنا وليس للسكنى، ينتظر حتى يجد سكنا وليس للسكنى، فهل يحنث بذلك؟ لا، لا يحنث، لأن اليمين منصرفة على الإقامة من أجل السكنى، وهو يستطيع الخروج ولا يوجد مانع. أما إذا كان هناك مانع فإنه لا يحنث. نعم.
قال رحمه الله: باب كفارة اليمين.
نعم، بارك الله.